بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل. الإيمان قول وعمل. لما ذكر المباحث العظيمة في القضاء والقدر ذكر هذا الفصل في هذا الأصل: الإيمان قول وعمل. وخالف أهل الحق في ذلك طوائف، فألف علماؤنا رحمهم الله تعالى كتبا ورسائل في تقرير هذا الأصل وبيانه والرد على المخالفين. قال ابن قدامة: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا تعريف للإيمان، وسيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، فدلت الآية أن الإيمان قول وعمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وتتمة الحديث والحياء 1 شعبة من الإيمان. قال: فجعل القول والعمل من الإيمان. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا من أدلة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا، وهذا دليل على أنه يزيد بالطاعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضل. وهذا من أدلة نقصان الإيمان، حيث أنه ينقص وينقص حتى يكون كالبرة كالخردلة كالذرة. قال الشارح رحمه الله: الإيمان لغة التصديق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له مبحث طيب في كتابه الإيمان الكبير، رد فيه على الأشاعرة في أن الإيمان في اللغة ليس مطلق التصديق، بل هو تصديق مستلزم للطاعة والإنقياد. والشارح كذلك رحمه الله له كلام بمعنى كلام شيخ الإسلام. ذكر الأزهري قال: اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق، وكما تقدم معنا أن الإيمان مع الإقرار المستلزم للطاعة والإنقياد. واصطلاحا تعريف الإيمان في الشرع: قول باللسان وعمل بالأركان أي الجوارح وعقد بالجنان. عرف العلماء رحمهم الله تعالى الإيمان بتعريفات كثيرة معناها واحد، فبعضهم قال قول وعمل، والبعض الآخر كالإمام البخاري قال الإيمان قول وفعل، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية واتباع، ومنهم من عرفه بما عرفه به ابن قدامة: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. فالإيمان قول وعمل: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو نطقه بالشهادة وغير ذلك، عمل القلب من توكل ورجاء وغير ذلك، وعمل الجوارح من سجود وركوع وطواف وغير ذلك. فالإيمان قول وعمل. دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه على أن الإيمان قول وعمل، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث نقل إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. وعلى هذا درج أئمة السلف وذكروا هذا في كتب الاعتقاد، فقال الصابوني في عقيدة السلف: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال ابن عبد البر المالكي في كتابه النفيس التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. إذن الإيمان قول باللسان، النطق بالشهادتين: قولوا آمنا بالله، قولوا لا إله إلا الله تفلح، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهكذا غير ذلك من أقوال اللسان. وهذه الأقوال أحكامها باعتبار ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه، منها التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك. فمن لم ينطق بالشهادتين بلسانه مع قدرته على النطق ليس بمؤمن إجماعا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي الحديث يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ملة عبدي المطلب. وعمل بالأركان أي بالجوارح، عمل بالجوارح، الانقياد بالطاعة، أن يفعل الفرائض والواجبات وأن يجد ويجتهد في فعل المستحبات. وعمل الجوارح من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك. وعقد بالجنان، وقال عقد لأن القلب يعقد على هذا الأمر وعقده عليه تصديقه، وهو اعتقاد القلب. واعتقاد القلب بأن يصدق قلبه ما نطق به لسانه من الشهادتين، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة. قال مثال القول لا إله إلا الله والذكر والتسبيح والتهليل وغير ذلك، ومثال العمل الركوع، عمل الجوارح بأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، وهكذا أن تنكف عن المعاصي. ومثال العقد الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده، مما يجب اعتقاده. ثم قال والدليل على أن هذا هو الإيمان قوله تعالى، الدليل من كتاب الله وسنة نبيه أن هذا الذي تقدم تعريفه من أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، هو الإيمان الذي أمرنا الله به قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال فجعل الإخلاص والصلاة والزكاة من الدين، فدل أن الإيمان قول وعمل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، رواه مسلم بلفظ فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، والشعبة هي الطائفة من الشيء والجزء منه، أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وهذا هو قول اللسان. وأدناها، أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، وهذا العمل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب. إذن الإيمان قول وعمل. من يقول إن الإيمان في القلب وليس في الجوارح خالف الدليل من كتاب الله وسنة نبيه. ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الحديث يقول فأشار إلى أن خصال الإيمان منها ما هو قول باللسان، ومنها ما هو عمل الجوارح، ومنها ما هو قائم بالقلب. قول اللسان لا إله إلا الله، عمل الجوارح إماطة الأذى عن الطريق، وما هو قائم بالقلب وهو من أعماله الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. قال والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لقوله تعالى فزادهم إيمانا. الآية نص في أن الإيمان يزيد، لا كما تقوله المرجئة وغيره، فالإيمان يزيد زيادته بالطاعة، فكلما ازداد المؤمن طاعة لله كلما قوي إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فأثبت قوة إيمان وأثبت ضعفه، مع أن من العلماء من قال يشمل ذا ويشمل الضعف والقوة البدنية لمن يسخرها في الطاعة والخير. فالإيمان إذا زاد بالطاعة اطمأن القلب وانشرح الفؤاد، ووجد العبد في زيادة إيمانه حلاوة لا تعدلها حلاوة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال ربنا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي حديث أنس بن مالك المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان هذا له حلاوة، فإذا أردت طعمها فافعل الواجبات واترك المحرمات، وجد واجتهد في فعل الطاعات المستحبات واترك ما استطعت من المكروهات. ولهذا عبر أسلافنا الأطهار عن هذه الحلاوة بعبارات جميلة، فقال بعضهم: لو كان أهل الجنة فيما نحن فيه من النعيم لكانوا في عيش طيب. انظر، هذه هي حلاوة الإيمان: طمأنينة وراحة وسكينة، لذة يجدها حقيقية هي أعظم من كل لذة. وقال الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر. وأنت انظر نفسك في حال إقبالها على الله من قيام وصيام ونوافل وقراءة قرآن وخير، تجد انشراحا ولو كنت أفقر الناس، طمأنينة ولو كنت أسقم الناس. فمتى ما ارتاح القلب وعمر بالإيمان ارتاحت الجوارح ولو كانت مبتورة. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. النعيم ها هنا عام، نعيم في الدنيا عظيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونعيم في قبورهم، ونعيم في عرصات القيامة، ونعيم بارك الله فيكم عظيم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ويكرمهم المولى الجليل بالنظر إلى وجهه الكريم. أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل عظيم الروم سأله هرقل أسئلة، وكان أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه آنذاك مشرك لم يسلم بعد، فكان مما سأله هرقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرتد أحدهم عن دينه وهو ساخط له؟ بمعنى أنه يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ثم يرتد عن دينه وهو كاره له ساخط؟ فقال: لا، إن هذا ما يحصل. قال هرقل: فذاك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. من عظم الإيمان في قلبه لو خير بين أن يرتد عن دينه وأن يقذف في النار لاختار أن يحرق بالنار، كما في حديث أنس: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان يزيد بالطاعة كما أنه ينقص بالمعصية، فأنت تعصي والإيمان ينقص وينقص وينقص. فإذا أردت الحياة السعيدة فاسعى في علو إيمانك وقوة يقينك بالعلم والعمل الصالح. أخذنا تعريف الإيمان وأن الإيمان شعب وأنه يزيد وينقص، ودلت الأدلة بمنطوقها ومفهومها على زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا رد على أهل الباطل من أشاعرة وغيرهم كما سيأتي معنا. علمنا أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وهنا فائدة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قيمة في هذا الباب نقرأها للفائدة. قال: وها هنا أصل آخر. وتأمل أن ابن القيم رحمه الله قال أصل، فهي أصل كما قال، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، كما تقدم معنا الأدلة في قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قولوا آمنا بالله، الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قولوا لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وسمى الله جل وعلا في كتابه الصلاة إيمانا، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فقال أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، اعتقاد ما يجب اعتقاده مما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. قول اللسان: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قول القلب: الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، عمل القلب نيته قصده إرادته، وإخلاصه العمل لله، هكذا التوكل، الرغب، الرهب، الرجاء، الخوف، الخشية، كل ذلك من أعمال القلوب. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا شك أن الإخلاص من عمل القلب. قال: وعمل الجوارح معروف، من ركوع وسجود وذهاب للمسجد، وكذلك طواف إلى غير ذلك. فإذا زالت هذه الأربعة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، زال الإيمان بكامله، أنه ليس بمؤمن بل هو كافر. وإذا زال تصديق القلب لم تنتفع بقية الأجزاء. الآن إذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان، إذا زال تصديق القلب واعتقاده لم تنتفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها، تصديق القلب شرط في اعتقاده. فتصدق مثلا بأن الإيمان 6 أركان ولا تكذب بذلك، فتعتقد هذا الاعتقاد العظيم وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب الذي تقدم نيته وإخلاصه وغير ذلك مع اعتقاد الصدق، زالت النية والإخلاص والأعمال التي جعلها الله شرطا كالتوكل والخوف وغير ذلك مع اعتقاد الصدق، فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان للأدلة الدالة على ذلك. ثم ذكر زوال عمل الجوارح، فقال: يزول بزوال أكثره، يزول بزوال أكثره. فالآن عندنا قول اللسان، شهادة أن لا إله إلا الله، من لم ينطق بالشهادة مع قدرته على النطق بها ليس بمسلم. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا زال قول القلب فهو كافر ليس بمسلم. إذا زال عمل القلب، زال عمل القلب الذي هو نيته إخلاصه وهكذا ما جعله الله شرطا في صحة الإيمان، نعم زال. وهذا كما قلنا وقال هذا الإمام هو موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، لأنهم أعني المرجئة يقولون الإمام مجرد التصديق، فإذا حصل التصديق وإن زال عمل القلب وإن زال عمل الجوارح فهو مسلم مؤمن. عمل الجارحة يزول كما قال ابن القيم بزوال أكثره فضلا عن زواله كله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أنه من الممتنع أن يكون هذا العبد مصدقا مؤمنا بالله وبما جاء به رسوله ولا يسجد لله سجدة ولا يعمل لله خيرا من أعمال الخير، فهذا قال لا يصدر إلا من قلب خرب. المنافقون مع نفاقهم ترى أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم بعض الأعمال الظاهرة، فكانوا يصلون ولو ربما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجهاد إلى غير ذلك. وهنا لما نقول يزول بزوال أكثره، يزول فضلا عن بارك الله فيكم عن كله، هذا بشرط التمكن من العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى عمه أبا طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لو قالها لنفعته، مع أنه في ذاك الوقت في مرض الموت، واضح؟ لكننا نقول في حال الحياة يدعي أنه مسلم، لا يصلي، لا يصوم، لا يحج، لا يزكي، لا يأمر بمعروف، لا ينهى عن منكر إلى غير ذلك، فهذا دليل على خراب قلبه ونفاقه. نعم، هذا الذي أراه راجحا في هذه المسألة. ومن أهل العلم من أهل السنة من قال قولا غير هذا، لكني أرى هذا القول صوابا بأدلته من الكتاب والسنة. والمسألة خلاف بين أهل السنة كما نص الأئمة على ذلك كالعلامة ابن باز. فلا نقول لمن قال بالقول الآخر إنه مرجئ، ولا يقول من قال بهذا القول لمن رأى كفره إنك خارجي. فالمسألة قال بها من قال، والأكثر والأغلب هو القول بالتكفير، بل بعضهم نقله إجماعا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك يخرج من النار يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، هذا فيه اشتراط القول، وفي قلبه مثقال برة، وهذا عمل القلب، عنده إيمان، عنده أعمال، برة أو خردلة أو ذرة من إيمان، رواه البخاري. هذا فيه أن الإيمان ينقص وينقص حتى يكون كالبرة، كحبة البر وكحبة الشعير، رواه البخاري بنحوه. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم متفاضلا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان متفاضلا، وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصانه. قال الإمام أحمد إن كان قبل زيادته تاما فكما يزيد ينقص، لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. هذا الماء إذا زدناه فامتلأ زاد، وقبل هذه الزيادة كان ناقصا، فيقول لأن من لازم الزيادة التي في الإيمان كان في قدر معلوم فجد صاحبه في الطاعات وترك المعاصي والمحرمات فزاد، أن يكون المزيد عليه وهو الإيمان ناقصا عن الزائد، لأن هناك زيادة، واضح؟ وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يضعف، وهذا معنى نقصانه. قال رحمه الله تعالى فصل: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقد ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا الفصل في الإيمان بالغيب وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله. فمن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، نعم، ومن مقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله أن تصدقه فيما أخبر. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأخبار، سواء أكان فيما مضى أو فيما يأتي. لذا عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل: الإيمان الجازم والتصديق بكل وكل من ألفاظ العموم، كما تقدم معنا أن الإجماع قائم أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء آخر فقد كفر بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، يخرج هذا الحديث الضعيف فما دونه، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، أي لم تنكر الرؤى، هذا أرد على من قال إنه رؤيا. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. قال الشارح رحمه الله السمعيات، السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع كتابا وسنة ولم يكن للعقل فيها مدخل، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، سواء أكان من الغيوب الماضية أو الغيوب المستقبلة فهي حق، لأن الله جل وعلا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يجب تصديقه لأنه وحي ولأن الرسول هو الصادق المصدوق، سواء شاهدناه بحواسنا بأعيننا أو غاب عنا لم نشاهده وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه، إذ الواجب التسليم أن نسلم، لقوله تعالى وهذا ذكر للدليل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، الشاهد أرسلناك بالحق، ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغيوب الماضية والمستقبلة، ولقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله اتبعوا ما أنزل إليكم، وما أنزل إلينا من ربنا هو الكتاب والسنة، ولأن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فرض وحتم لازم، فمن لم يصدق الرسول ليس بمسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فلا يجوز للمسلم أن يخالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يجب عليه اتباعه وتصديقه، وهذا من مقتضى شهادته. قال ابن مندر رحمه الله في كتاب الإيمان ذكر وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول صلوات الله عليه من الآيات المستقبلة إلى قيام الساعة، وتكلم الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا الباب وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقه والعمل بما جاء به. قال الإمام مالك رحمه الله ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الشافعي إذا رأيتموني أقول قولا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب، هذا فيه الاتباع والتصديق للنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به، يقول فاعلموا أن عقلي قد ذهب، ويقول إذا صح الحديث فهو مذهب. لذا ترى بعض علماء الشافعية يذكرون في كتبهم كالنووي وغيره في المجموع في مسألة لم يجدوا فيها كلاما للإمام الشافعي رحمه الله، وصح الحديث في الدلالة على ذلك، فيذكرونها ويذكرون كلام الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهب. والإمام أحمد رحمه الله يقول رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء لأنه رأي. ثم قال وإنما الحجة الآثار. ورأى رجلا يكتب كلامه فقال إن قوم نقول القول اليوم نرجع عنه غدا، خذوا من حيث أخذنا، أي خذوا من الكتاب والسنة. وجاء عن أبي حنيفة كذلك إذا صح الحديث فهو مذهب. فالإنسان يجب عليه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. وقول ابن قدامة وصح ليس المراد حصر القبول فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بما صح، وإنما المراد ما كان مقبولا. ولأن من المتقدمين من يذكر الصحيح ويدرج تحته الحسن، أي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب الإيمان بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب وغيرها. الإمام البربهاري رحمه الله ذكر كلاما طيبا في شرح السنة فقال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، لأن المؤمن الصادق يقبل ويصدق ويؤمن بما جاء به رسول الله. قال فإنه رجل رديء القول والمذهب. لذا ذم السلف الرائيين الذين خالفوا الدليل بآرائهم، ترى السلف يذمونهم لأن الحجة كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد يقول رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي، كله عندي سواء الرأي. وإنما الحجة الآثار، الحجة هي قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم قال ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه أمور الغيب الخبرية التي أمرنا بالإيمان بها ولم يبين كيفيتها، وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يغني وهو مما ينهى عنه، وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقي إلى التكذيب. إذن هذا الفصل كما سيأتي معنا أنه ذكر الإسراء وذكر حديث لطم موسى ملك الموت ففقع عينه إلى غير ذلك مما أخبر به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نؤمن الإيمان الجازم بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.